ما زال الكلام موصولا حول مرحلة من مراحل البدع في الأمة الإسلامية، ووصل بنا الكلام إلى كلام الشيخ عن فرقة المرجئة إلى أن قال: وأما زيادة الإيمان صحيفة 16 و200، وأما زيادة الإيمان ونقصانه فيقول تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. اكتب عندك في الهامش: الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال تعالى: وزدناهم هدى، ويقول تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. أربع آيات تدل على ثبوت الزيادة للإيمان. وكما ذكرنا قبل ذلك وذكر أهل العلم أن الزيادة في الإيمان المعني بها زيادة قول القلب وزيادة عمل القلب وزيادة عمل الجوارح. أما قول اللسان لا يعتريه زيادة ولا نقصان، ودي تنتبهوا لها. الزيادة في الأمور الثلاثة فقط: في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان فليس فيه زيادة. وفيه أي الأدلة من السنة، في الهامش عند الأدلة من السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحنظلة الأزدي: لو تدمون على ما تكونون عندي لصفاحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وقال تعالى في تفاضل أهل الإيمان: فأما من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة: إن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. مظبوط كذا الحديث؟ طب الله يبارك لك، أرجو أن تحلق حلقة على كلمة إيمان الواردة في الحديث حتى أملي عليك فوائد. حلق حلقة على كلمة إيمان. إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ركزوا معي أول، الله يبارك فيكم. حلقت يا مأمون على الإيمان، وحلق في الرواية التي بين يديك على كلمة الخير. كلمة الخير معايا كده، خليكم معي. لعلكم تذكرون لما تكلمنا من جملة ما نتكلم فيه، وقلنا أن حقائق ألفاظ لغة العرب لا تخرج عن أربعة أنواع. تذكرون هذا؟ حقائق ألفاظ لغة العرب لا تخرج عن أربعة أنواع: الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة الاصطلاحية. فاكرين الكلام ده يا أخوانا؟ طيب، إحنا بنميز بينهم إزاي؟ يعني أنا مثلا لفظ سمعتهم، هل يا ترى اللفظ هذا له أربع حقائق مختلفة لأن من الممكن أن تجد بعض ألفاظ العربية الحقائق فيها كلها واحدة، يعني معناها في الشرع هو، في اللغة هو، في العرف هو، في الاصطلاح. وفي ألفاظ تجدها تختلف لكل حقيقة معنى معين، يعني حقيقتها الشرعية غير اللغوية غير الاصطلاحية غير العرفية. وفي تجمع بين الأمرين، يعني ممكن تلاقي الحقيقة الشرعية هي اللغوية، العرفية والاصطلاحية حاجة تانية، وهكذا. احنا بقى اللي يهمنا ايه كأناس بنقرأ في شرع الله ونأمل أن نصل إلى طلبة العلم، كيف نعرف أن المراد من ذكر اللفظ في هذا السياق الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو العرفية أو الاصطلاحية؟ ما الخطوات التي تتبع لكي نعلم ذلك؟ تفضل. أفهمت السؤال بعد أن سمعته أم لا؟ سمعته ولكنك لم تفهم، جزاك الله خير. أعيد تاني. أنت قاعد ورا ليه يا شيخ؟ قاعد ورا عندك، تعال هنا تعال. نقول دلوقتي أنا بتكلم بكلمة الصلاة أو بكلمة التيمم، أقول فلان تيمم الدار أو تيمم المسجد. الكلمة دي التيمم لها حقيقة شرعية ولغوية، واخد بالك، وعرفية واصطلاحية. لما سمعت أنا الرجل يتكلم ويقول تيمم فلان إلى بيته فدخله، وسمعت رجلا آخر يقول تيمم الشيخ ثم صلى بنا، كويس، هنا لفظ التيمم هو التيمم. طيب هنا له معنى وهنا له معنى، كيف أميز بين المعاني عند سماعي للكلام لأعرف معنى الألفاظ التي لها أكثر من حقيقة؟ اتفهم السؤال؟ من خلال إيه؟ من خلال السياق. من خلال إيه؟ السياق. وأيضا قلنا إن الكلام لو كان من أهل اللغة فالأصل فيه الحقيقة الإيه؟ اللغوية. ولو كان من الشرع الأصل فيه الحقيقة الإيه؟ ولا نخرج عن الأصل إلا بإيه؟ أنتوا معايا في الكلام ده؟ والكلام ده مهم، يعني كما قال عز من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كلام من ده يا شيخ علي؟ ها؟ ما أسمع كلام الرب سبحانه وتعالى في القرآن. طيب وصل عليه، يبقى الأصل هنا وصل عليه، الأصل المعنى الشرعي أم المعنى اللغوي؟ المعنى الشرعي الأصل. ليه؟ لأنه جاي في لسان الشارع، جاي في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطعنا أن نقول وصل عليهم هنا بمعنى أدعو لهم اللي هو المعنى اللغوي إلا من خلال السياق والقرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقة يأخذها ويقول اللهم صل على آل فلان، كما قال اللهم صل على آل ابن أبي أوف. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب هنا في الحديث اللي بين أيدينا، طيب قبل ما نقول الحديث، احنا عندنا كلمة الإيمان، كلمة الإيه؟ الإيمان في المعنى الشرعي معناها إيه؟ فضل. لا أنت شيخ. أي نعم معناها الشرعي. أيوة شيخ. لا تدري. أيوة شيخ محمد فضل. لا، كلمة الإيمان الألف واللام، ألف وليه والميم والألف، الكلمة ده هي. لما واحد يقول لك إيه معنى الإيمان تقول له إيه؟ قول يا يحيى. أه؟ آه. قول يا ابن أمي. احفظوا، الله يبارك فيكم، احفظوا وانتبهوا، لأن في حقيقة هتنقل لك دلوقتي هتفرق معك كتير. يبقى الإيمان إذا جاء في الشرع في الكتاب أو السنة، في الكتاب في كلام ربنا عز وجل أو السنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى المعنى المراد منه معناه الشرعي إيه؟ قول القلب وقول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. واضحة ديت؟ مش دل الشافعية نقل الإجماع عليه اللي هو أجمع الصحابة والتابعون على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، ولا يغني واحد منهم عن الآخر. يبقى كلمة الإيمان لما تيجي على الشرع يبقى معناها المعنى الايه؟ الشرع، اللي هو ايه يا اخواننا؟ قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. واضحه ديت؟ طيب لما قال المولى عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم، ما معنى إيمانكم في هذه الآية؟ صلاتكم. جبتها منين وليه ما خرجت عن المعنى الشرعي؟ القرينة اللي هي سبب الايه؟ سبب النزول. سبب النزول دلنا ان معنى ايمانكم هنا معناها ايه؟ صلاتكم. بالقرينة حديث البخاري حديث البراء بن عازب. طيب ما فيش قرينة، يبقى المعنى العام ايه اللي احنا قلناه؟ قول وايه؟ قول وعام. واضح يا اخواننا كده؟ معايا فرموي؟ طيب انظر بقى للحديث اللي معايا في الاول خالص، وفي حديث الشفاعة، لان الحديث ده اللي بيتكئ عليه اهل البدعة المرجئة وغيرهم من أن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار طالما أنه أقر بوجوبه وعمل بقلبه. الحديث نفسه ما يدلش على كده. كيف؟ أهو، إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. إيمان هنا معناها إيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الذي يقصرها على نوع فقط من الأنواع الأربعة يلزمه الإيه؟ الدليل. الله يبارك فيك، واضح الديات؟ اتفهمت؟ طيب يقول لك وزن دينار أو وزن نصف دينار، وفي الروايات التانية ما يزن برة أو شعيرة. برة اللي هي حبة القمح الصغيرة. طيب هنا عندنا كلمة الحديث اللي بعده، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير. من الخير، وهل الإيمان خير أم ليس بخير؟ يبقى الخير هنا معناها إطلاق قيدت بالإيمان في الرواية التي قبلها. وضحت؟ يبقى لما يجي واحد يحتج بحديث الشفاعة ويقول ده فيه وزن مثقال ذرة من إيمان، نعم، ومن يكذب الحديث، ولكن وزن مثقال ذرة من إيمان. إيمان هنا معناه إيه؟ القول والعمل. طيب ولكنه صغير، وزن مثقال ذرة. طيب كلمة بقى وزن مثقال ذرة من الإيمان اللي هو قول القلب وعمل القلب وقول وعمل الجوارح وعمل القلب، عاوزين نشوف بقى ما هي الأعمال الأربعة التي تؤدي إلى وزن شعيرة. من يجيب؟ يعني عندي شخص، هنقول الشخص ده في قلبه ما يزن شعيرة من الإيمان. الإيمان هنا بمعنى إيه؟ معنى قول العمل. إحنا بنقول له بقى الإيمان اللي عند الرجل ده اللي هو قول وعمل وزنه شعيرة. الوزن ده جت منين؟ ها؟ كويس، جت من أربعة. ده كلام زين. طيب زي إيه كده؟ يعني عاوزين نكيل، يعني مثلا هو قلب لسانه طيب وقلبه أقر، واخد بالك، وجوارحه والقلب عمل والجوارح عملت. عاوزين نشوف ما هو عمل الجوارح وعمل القلب وإقرار القلب والنطق باللسان الذي يزن شعيرة أو برة. فضل. لا دليل على هذا الكلام. يعني إيه؟ ما أقدرش أقول ده صلاة الجماعة أو الجمعة بتعمل لها 2 كيلو. هل أستطيع أقول الكلام ده يا أخوانا؟ واحد يقول لك الحج يعمل له بتاع حوالي 5 دينار، ما هو نصف دينار ودينار ومثقال ذرة وبرة. الكلام ده يا أخوانا هل في الأدلة الشرعية ما يعادل أو ما يحدد إن الأعمال تزن كذا يا أخوانا؟ الكلام ده موجود. يبقى المرجئة لما استدلوا بهذا الحديث على أن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار، أين الاستدلال على صحة معتقدكم؟ انتبهوا يا أخوان. لذلك بعض أهل العلم يقول لك وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن تنفع قائلها يوم القيامة. ومن الذي ينكر؟ بس هل يا ترى لو قال هذا الكلام، اسأله كده وقل له، هل تعني بذلك أو عنى أهل العلم بذلك أن القول المجرد دون أي شيء يستحيل أن يقول كده؟ لأن لو قال بكده نلزمهم بأن المنافقين لا يخلدون في النار، وهذا خلاف المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى مسألة يا أخوانا مثقال ذرة، نصف دينار، دينار، برة، هذا كلام حق، ولكن لا ندري ما الذي يكافئه أو يعادله من قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وضحت المسألة دي يا إخواننا؟ اتفهمت؟ يقول: وخارج هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة، قال الخوارج والمعتزل: الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب أو فعل الكبيرة. اكتب عندك ده كلام مين بقى؟ كلام الخوارج والمعتزل. قالوا إيه؟ إن الإيمان فعل كل واجب وترك كل محرم، ويذهب الإيمان كله بترك الواجب. اكتب: ومستندهم في ذلك أن الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ. ومستندهم في ذلك، مستند مين؟ اللي هم قالوا إيه؟ يعني هو بالضبط إيه؟ جعلوا الإيمان جزء واحد مسك في بعضه لا ينفك، فإذا خرج منه جزء خرج إيه؟ كله. أدي مستند الخوارج والمعتزلة، وعشان كده خلفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان يزيد وينقص. معنى يزيد وينقص معناه يتبعض، معناه يتجزأ. فلما قالوا بعدم ذلك لزمهم أن من فعل كبيرة أو ترك واجب كفر بالله عز وجل. يبقى مستندهم في ذلك أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد وينقص. وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين. ده المعتزلة. إيه يعني؟ يعني نقدر نقول له لا أنت مؤمن ولا أنت إيه؟ ولا أنت فاسق، لأنه ارتكب كبيرة. طبعا الكلام ده من الكلام المضحك المبكي، لأنه يدل على سذاجة في العقول وغباء ليس له نظير. طيب اكتب عندك: واشترك المعتزلة مع الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، واشترك المعتزلة مع الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه مخلد في النار. وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. يقول: والإيمان عند مرجئة الفقهاء هو مجموع تصديق القلب وقول اللسان، وعامة مرجئة الفقهاء يدخلون عمل القلب في تصديق القلب، ويحدون الإيمان بقولهم أن الإيمان هو التصديق. اكتب عندك: ولم تدل اللغة ولا الشرع على أن الإيمان هو التصديق. ولم تدل اللغة ولا الشرع على أن الإيمان هو التصديق. والذين يرون أن الإيمان باللسان والجوارح فقط هم فرقة الغسانية، وأما الذين يرون أن الإيمان إنما هو التصديق بالقلب فقط فهم الجهمية وسائر فرق المقالات. وأما الكرامية فإنهم يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط. وقد رمي بالإرجاء جملة من العلماء الفقهاء ومن الرواة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن إرجاء هؤلاء وأمثالهم يقول ابن تيمية رحمه الله: والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبع. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. ثم ذكر رحمه الله الشبه، في الهامش عندكم في حاجة؟ ها؟ في موجود؟ طب نقرأها كده. ملخص شبهتهم أن الأعمال لا تدخل في اسم الإيمان حتى لا يتبعض ويتعدد. عارفين معنى الكلام ده؟ هم بدايتهم جت منين؟ وضعوا قواعد من عند أنفسهم وألزموا بها أنفسهم وأرادوا أن يلزموا بها الغير، فترتب على الإلزامات لهم ولغيرهم مخالفات، فبدأوا يحرفون في الأصول. يعني إيه بالضبط؟ الخوارج اتفقوا مع المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. معايا كده؟ يبقى الخوارج والمرجئة قالوا الإيمان ماله؟ ها؟ لا يزيد ولا ينقص. طيب جوهم عملوا إيه؟ هل العمل في مسمى الإيمان ولا خارج عن الإيمان؟ هم حطوا أصل الأول بس أصل غلط. شوف ترتب على كده إيه؟ المرجئة قالوا طيب الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلو قلنا إن العمل من الإيمان لزمنا من ترك شيئا منه كفر، لأنه ماله ها لا يزيد ولا إيه ولا ينقص. أم عملوا إيه؟ أخرجوا العمل فين؟ من الإيمان. عرفت خرجوه منين؟ يبقى أول حاجة وضعوا أصل باطل. إيه هو الأصل الباطل؟ وضعوا أن الإيمان ماله لا يزيد ولا ينقص. قالوا خلاص، طب ما إحنا عندنا أحاديث الشفاعة وأحاديث خروج الموحدين من النار، يبقى لو قلنا أن العمل في مسمى الإيمان هنتصدم مع الأصل اللي إحنا أصلناه، طلع العمل خارج الإيمان. كويس كده؟ الخوارج قالوا الإيمان لا يزيد وينقص، وقالوا أن الأدلة الشرعية دلت على أن العمل من الإيمان. طيب العمل من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص، فإذا ترك العبد منه شيء كفر، فكفروا بالكبيرة وبترك الواجب. عرفت الإشكال جه منين؟ يبقى اجي لما اتكلم مع واحد خارجي اقول له لما تكفر بالكبيره، او واحد مرجئي لما حكمت على من نطق بشهادة ولم يعمل خير قد بعدم الخلود في النار، انا كده مش فاهم حاجه. انا اجيبه من الاصل الاول، انت الايمان عندك يزيد وينقص ام لا؟ فان اقر بعدم بانه يزيد ولا ينقص، الباقي من الياسين نتكلم معه. قال لك لا يزيد ولا ينقص ما اتكلمش معاه، لان الاصل الذي بنى عليه معتقده اصل فاسد. انتوا معايا يا اخواننا في الامور ديت؟ يبقى لابد ان نفطن لاصل المبتدع الذي يؤصلوه ويبنوا عليه امره. اقرا معايا كده ملخص شبهته، ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان حتى لا يتبعض ويتعدد. يتبعض ويتعدد يعني ايه؟ يزيد وينقص. واخد بالك؟ لانهم راوا انه لا يمكن ان يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأن ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر، ولو كفر وكبر، واعتقد الإجماع على نفي ذلك. اكتب عندك أخي الفاضل، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن العبد يجتمع فيه أصل الإيمان وبعض شعب الكفر، ويجتمع فيه أصل الإيمان وبعض شعب النفاق، ويستحيل أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وأصل الكفر. ودي قاعدة مهمة جدا، ويستحيل تاني ويجتمع في قلب، دي من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة، ويجتمع في قلب المسلم أو المؤمن أصل الإيمان وشعب من شعب الكفر، مش أصل الكفر، ويجتمع فيه أصل الإيمان وشعب أو شعب من شعب النفاق، اللي هو حدث كذب ووعد أخلف. ما كلنا واعين في الكلام ده، ولكن أصل الإيمان في القلب، ويجتمع فيه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر. ويستحيل أن يجتمع في قلب المؤمن أصل الإيمان وأصل الكفر، أو أصل الإيمان وأصل الشرك، أو أصل الإيمان وأصل النفاق. يستحيل. أعيد تاني يا أخوانا، ركزوا، الله يبارك فيكم، في مثل هذه القواعد مهمة لأبعد الحدود. يبقى يجتمع في الأصل أصل الإيمان وأصل الكفر، ممكن؟ يستحيل. أصل الإيمان وأصل النفاق يستحيل، أصل الإيمان وأصل الشرك يستحيل، ولكن أصل الإيمان هو شعب وممكن بقى تعكسها، ويجتمع في قلب الكافر أصل الكفر وشعبة من شعب الإيمان، صح ولا لا؟ المساعدات اللي بتيجي من دول الكفر بدي من شعب الإيمان، ولكن عندهم أصل إيه؟ أصل الكفر. طيب، ثم ذكر رحمه الله الشبهة التي أوقعت هؤلاء فيما وقعوا فيه من أمر الإرجاء، وأعقبها بقوله: وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه. ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم ودين، ولذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة دولت أتباع نافع بن الأزرق، فرقة من فرق الخوارج الضالة. طيب، وقال الإمام الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي رحمة الله عليه: كان يحيى ابن أبي كثير وقتادة ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئ: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، أي رقيق جدا. طيب، الجماعة هؤلاء الآثار التي وردت في ذم الإرجاء الذي يعنون به إن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان، وأن العبد إذا ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر بذلك، هذا التشنيع على من اعتقد هذا الاعتقاد. ومما أخرج له الشيخان وقد رمي بالإرجاء إبراهيم بن طهمان الخراساني، وأيوب بن عائد، وعثمان بن غياس البصري، وعمر بن مرة ابن عبد الله بن طارق الجملي وغيره. طبعا فيه فرق، وده مش مكانه، بين رواية الأحاديث وبين أخذ العلم. معاي؟ إيه الفرق؟ ما واحد يقول لك: طيب إذا كان البخاري مع جلالة قدري روى أحاديث عن فلان ابن فلان وقد رمي بالإرجاء وهو من أهل البدعة، فكيف تحرمون على القوم أخذ العلوم والجلوس مع المبتدعة؟ نقول: فرق بين رواية الحديث وبين بث العلم ونشره. أيضا أئمة الحديث لما رووا عن المبتدعة وضعوا قيود وشروط كالجبال الرواسي، من جملتها اتفقت كلمتهم ألا يكون الراوي متهما بالكذب، ده أصل عند الجميع، كذب ما عادش ناخد منه حتى لو كان من الزهاد العباد. أيضا ألا يكون المبتدع يروي حديثا يروج بدعته ولو كان صادق. قال لك: أصل ممكن بقى يبقى هو إيه ده بيروج للبدعة، لأن هم لما قالوا فلان لازم فيه الصدق هذا على سبيل غلبة الظن ولا على سبيل اليقين؟ غلبة الظن. فلما سمعوا أنه يروي حديثا يروج وينشر بدعته، لا، قال لك: الجزئية اللي فضل عندنا احتمال تكون هو عملها هنا، يعني كذب وروى الحديث الذي يروج بدعته. أما نشر العلم غير رواية الحديث، ده الرجل بيقول لي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنني اشترطت عليه الصدق واشترطت عليه ألا يروي حديثا يروج بدعته. أما حينما ينشر العلم لا شك أن سيكون أثر لبدعته على العلم الذي ينشره. هذه واحدة. الثانية، لا بد أن تفرق بين حينما يروي البخاري ويسمع من الرجل وبين من أسمع أنا وأنت، وإن كان ليس ثمة وجه للمقارنة. علشان كده إيه؟ تجد بعض من لا يفقه في علم المصطلح ينكر على البخاري روايته لبعض الأحاديث في سندها من يروي المناكير، أو من اختلط في حفظه، أو من يهم، أو من يغلط أحيانا. يبدأ يقول لك إزاي البخاري روى لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان ده يروي المناكير؟ قال لك آه، ما هو يروي المناكير بالنسبة لك أنت، أنت راجل بركة لن تستطيع أن تميز بين المنكر وغيره، أما هذا وقع بين يدي البخاري. لذلك من الكلام الماتع في هذا المقام ما قاله الإمام الذهبي رحمة الله عليه حينما علق على حديث البخاري، حديث أبي هريرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث، الحديث ده في سنده خالد بن مخلد وهو يروي المناكير. الإمام الذهبي يقول إيه؟ ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. واضح يا إخواننا؟ بيروي المناكير، بس البخاري بقى انتقى من أحاديثه ما ليس بمنكر. يبقى الواحد يلزم غرزه ويعرف قدره. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر مقولة يا إخواننا في حرمة النظر في كتب المبتدعة وأخذ العلم عنه. قال ومن أهل العلم، معنى كلام ممن هو معلوم بالاستقامة على المنهج والعقيدة الصحيحة، نظر في كتب المبتدعة واستدل من كلامهم ما يؤيد بدعتهم وهو لا يشعر. شفت الخطورة فين؟ خد كلامه وبيستدل به والكلام ده بيؤيد بدعتهم، ونظرا لقصر فهم ما فطن لذلك، فلزين يعمل ايه؟ انتوا معايا يا اخواننا؟ ومن أجل هذا احذر غاية الحذر وابتعد غاية البعد أن تقرأ في كتاب لمبتدع أو تأخذ علما عن مبتدع. احذر غاية الحذر، يلبس عليك وأنت لا تدري. أما بعض الناس وده سمعناه من بعضهم على قنوات فضائية، قال لك ازاي كيف نحرم الأمة من هذا الخير ونحن عندنا الآليات أن نميز بين السنة والبدعة؟ أخطأت ورب الكعب، لأن هؤلاء القوم من رسوخهم في العلم اللغة وعلم الآلة يلبسون الباطل ثوب الحق وأنت لا تدري. والسلام في دين الله لا يعادله شيء. ناخد بالنا كويس. طيب الفرقة الرابعة في هذه المرحلة من مراحل البدعة فرقة القدرية. في هذه المرحلة التي ندرسها يقول لم يكن للقدرية وجود مستقل، ولم يشكلوا في مجموعهم فرقة لها كيان قائم كالخوارج بطوائفها المختلفة وكالشيعة بانقساماتها المتعددة، بل إن القول الذي أفشاه معبد الجهني وعنه غيلان الدمشقي بأن الأمر أنف، إيه معنى الأمر أنف؟ يعني مستغرب، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وأنه لا يخلق شيئا من أفعال العباد، وأن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به. هذا القول توزع بين الفرق المختلفة، فصار في المرجئة من يقول بالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية المرجئة، وصار في الرافدة من يقول بالقدر كفرقة الكيسانية الذين قالوا بجواز البداء على الله. إيه معنى جواز البداء على الله؟ وانتبهوا لها جيدا. البداء على الله ده يا اخوان أصل الكلام ده من عند اليهود، من عند اليهود يقولون بالبداء على الله. إيه معنى البداء؟ أي أن الله عز وجل شرع تشريعا لقوم، وبعد فترة زمانية بدا لهم أنه لا يصلح لهم فنسخه أو غيره. يبقى يلزم ممن قال بالبداء على الله تنقص المولى أم لا يلزم؟ ها؟ يلزم أم لا يلزم؟ يلزم. ومن أجل هذا ذهب طائفة من الناس إلى عدم جواز النسخ لأنه يلزم منه البداء على الله. هذا خطأ، فهمت؟ اكتب البداء على الله معناها أولا هي من أصل عند اليهود، والمعنى المراد أن الله عز وجل إذا شرع لقوم تشريعا ثم بدا له أنه لا يصلحهم غيرهم. ومن قال بهذا يلزمه ولا بد تنقيص المولى عز وجل، ومن قال بهذا يلزمه ولا بد تنقيص المولى عز وجل. يقول وكفرقة الهاشمية الهشامية التي قال كبيرها هشام بن الحكم إن الله علم الأشياء بعد أن لم يكن عالما بها. وسبق ذكر فرقة الحمزية من أتباع حمزة ابن أكرك الخارجي القائل بالقدر. ومن فرق الخوارج القائلين بالقدر فرقة من فرق الإباضية هي فرقة الحارثية، وقد أصاب شرر بدعة القدرية بعض الأثبات من العلماء الرواة الذين أخرج لهم الشيخان في الصحيحين، ومنهم زكريا بن إسحاق المكي وسلام بن مسكين بن ربيعة وأبي روح الأزدي النمري وسيف بن سليمان المكي وغيره. وقد انتهت أقوال القدرية إلى المعتزلة كما انتهت إليهم أقوال الجهمية، فأصلوا وفرعوا وتفننوا وتوسعوا، وسميت المعتزلة جهمية كما سميت قدرية. احنا قلنا ان البدعة بتنشأ صغيرة وكل واحد ياخذ جزء يبتدع فيه ثم جميعهم يجتمعوا ويتآلفوا حتى يصلوا الى وحدة الوجود. المعتزلة، فاما تلقيب المعتزلة بالقدرية وسبب ذلك فيقول فيه الشهرستاني المعتزلة يسمون اصحاب العدل والتوحيد. فاكرين الاصول الخمسة للمعتزلة اللي هو التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد انفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي أصولهم. ولكن الكلمات البراقة معناها عندهم بيختلف، وذكرنا هذا قبل ذلك. يقول والمعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية، وقد اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعال خيره وشره، مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة، والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم، وفعله هو كفر ومعصية، لأنه لو خلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا. اكتب عندك الله عز وجل خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخير وخلق الشر، ولكن لا يضاف الشر إليه تأدبا. وأيضا إطلاق لفظ الشر المراد منه بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للمقدر. إطلاق لفظ الشر إليه سبحانه وتعالى بالنسبة للمقدور لا للمقدر، مفهوم ولا شرحها؟ ربنا عز وجل لا يقضي للعبد إلا الخير. طب يا عم ده العيال ماتوا والبيت ولع والعربية عملت حادثة والفلوس اتسرقت وجالي فيروس، كل ده بالنسبة لك شر، ولكن بالنسبة للمولى ايه؟ خير. ادي معنى كلمة الشر، ينسب للمقدور ولا ينسب للمقدر سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى غني فلا يقدر لعباده إلا الخير. لذلك لو تقرأ في القضاء والقدر لوشفاء العليل لابن القيم وتنظر إلى الحكم من خلق إبليس، واحد يقول لك إزاي ده هو منبع كل شر وأصل كل فساد على وجه الأرض، أبدا، إن كان هذه حقيقته، ولكن فيه من في خلقه من الحكم الباهرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق في تعداد المسائل التي اتفق عليها القدرية والمعتزلة، ومنها قولهم جميعا، جميعا هنا يعني مين؟ ها؟ المعتزلة والقدرية، بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس. أكساب الناس هنا معناها أعمال الناس، ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صنع وتقدير. ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية. وفي بيان ما كان عليه الواصلية أتباع واصل بن عطاء الذي هو كبيرهم الذي فتق لهم الفتق وعلمهم القول، يقول الشهرستاني: اعتزالهم يدور على قواعد، منها القول بالقدر، وإنما سلك أي واصل في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة الصفات، فقال: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه، فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازي على فعله. عارفين يا أخوانا إيه اللي خلى هؤلاء القوم يقعوا في هذه البدعة ويتمادوا في باطلهم؟ مسألة بسيطة خالص: واحمد الله أن هداك إليه، واحمد الله أن وفقت إليه، وسل الله الثبات علي حتى تلقاه، وهي التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. واحد يقول لك ده هي بس؟ آه، هي ده هي بس، ضل فيها أقوام خرجوا من الملة بسببه. وفاكرين الحوار اللي دار بين أبي إسحاق الإصفرييني وعبد القادر عبد الجبار المعتزلي، لما عبد القادر دخل على أبي إسحاق فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال له أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في كونه إلا ما شاء. فقال له المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه أبو إسحاق الإصفرييني: أو يعصى ربنا قهرا؟ ما هو فاهم، واخد بالك؟ أو يعصى ربنا قهرا تماما على طول. إن لم تقل هناك إرادة كونية وإرادة شرعية يلزمك حتما ولا بد وصف الله بالجهل وبالعجز، تعالى الله عن ذلك. لأنه لو قلت ما فيش إرادة كونية يبقى خلاص الكافر كفر بغير إرادة الله الكونية. طيب يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش إن هو إله، تعالى الله عما يقول. ليه؟ عجز واحد كفر رغم أنفه، هذا لا يحل وهذا كفر عياذ بالله. يبقى إرادة كونية، إرادة شرعية، قضاء كوني، قضاء شرعي، أمر كوني، أمر شرعي، مشيئة إيه؟ كونية فقط. ده من خلال هذه المسألة يتبين لك الحق من الباطل أوضح من شمس النهار. يقول: وأما تلقيب المعتزلة بالجهمية وسبب ذلك، فيقول فيه ابن تيمية رحمه الله: لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة، احنا قبل كده قلنا احنا بنشرح القواعد المسلم كلام الناس في الصفات كم نوع؟ أربعة. كلام الناس في الصفات أربع أنواع. النوع الأولاني نفاها مطلقا، النوع الثاني أولها عن معناه، النوع الثالث فوض المعنى والكيف، النوع الرابع أثبت المعنى ووكل الكيف إلى الله عز وجل. أربع أنواع هي منحصرة في كلام الناس في صفات المولى عز وجل. يقول: لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التدهم وإبطال صفات الله تعالى. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك، واحد يقول لك: طب هما قالوا القرآن مخلوق ليه؟ مش واخد بال، لينفوا عن الله صفة الكلام. طب وإيه اللي زعلهم إن ربنا يتكلم؟ قال لك: لا، ده هم ظنوا بعقولهم الرضية القاصرة أن الله لو تكلم سيكون شبيها بالمخلوق بالإنسان، وما ينفعش يكون ربنا يشبه الإنسان، فكده ننزه المولى عز وجل فنقول أنه لا يتكلم، وبناء عليه القرآن إيه مخلوق. قال: تم الذي يضيرك إن قلت أن الله يتكلم ولا ندري عن الكيفية شيء؟ فإن قال لك: يلزم من أنه يتكلم أن يكون له لسان وشفتان وأسنان وحنجرة، قل له: هذا لا يلزم، لأنه قال ليس كمثله شيء. واضحة؟ يقول: وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم، ولم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، بل بين خطأهم فيما ذكروه من الأدلة، وكانوا قد طلبوا له أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة وأنواع المرجئة، فكل معتزلي جهمي، وليس كل جهمي معتزليا، لكن جهم أشد تعطيلا، لأنه ينفي الأسماء والصفات. وبشر المريسي كان من المرجئة ولم يكن من المعتزلة، بل كان من كبار الجهمية. طبعا بشر المريسي كما تعلمون حدثت المناظرة الكبيرة العظيمة بين عبد العزيز الكناني وبين بشر بن غياث المريسي، وهي مطبوعة ومتداولة بعنوان: الحيدة وانتصار المذهب السلفي، فإن وقعت عينك عليها فاغتنمها واقرأ ما فيها ينفعك الله بها. ويزيد القاسمي هذه المسألة إنارة فيقول: المعتزلة أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات. الرؤية هنا المعني به الرؤية البصرية في الآخرة، الرؤية البصرية في الآخرة. وإحنا قلنا قبل ذلك الرؤية بالتاء المربوطة معناها إيه؟ الرؤية بالبصر. طب الرؤية بالياء الممدودة؟ بالرؤية المنامية اللي هي الرؤية القلبية. المعتزلة أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات وخلق القرآن ووافقتها عليها، وإن كان لكل فروع واختيارات غير ما للأخرى، إلا أن ما توافقوا فيه في هذه المسائل الكبيرة جعلهم كأهل المذهب الواحد، فلذلك أطلق الأئمة الأثر الجهمية على المعتزلة. فالإمام أحمد في الرد على الجهمية والبخاري في الرد على الجهمية ومن بعدهما إنما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة، لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهمية، ولكن كان غرض المتقدمين بالرد والمناقشة الجهمية لأنها الأم لغيرها والسابقة على سواها في الظهور، بل هي أول فئة ظهرت في الإسلام بمذهب التأويل، وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها في ريعان الدولة الأموية، فلذا غلب عند المتقدمين اسمها على غيرها مما قربها وتلقى عنه. اكتب عندك بل هي أول فئة ظهرت في الإسلام بمذهب التأويل. اكتب المراد بالتأويل هنا التحريف. المراد بالتأويل التحريف. وبهذا يزول الإشكال والاشتباه الذي يراه بعضهم من ذكر الجهمية في هذه المسائل، مع أنها في عرفهم وما يدرسونه في كتب الكلام المتأخرة مضافة إلى المعتزلة. وحاصل دفع الإشكال أن تلقيبهم بالجهمية إنما كان لما ولد من موافقتهم للجهمية في تلك المسائل، مع مراعاة سبقهم فيها المعتزلة وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها. وقد بدأ تأثير المعتزلة على خلفاء بني العباس في مرحلة متقدمة من تاريخ الدولة العباسية، فثان الرجلين الذين أسس المذهب وأصل أصول البدعة وهو عمرو بن عبيد، كان له قدر كبير ومقام رفيع عند الخليفة المنصور، حتى إنه رثاه بعد مماته وقال فيه مديحا في حياته. قال الذهبي: وكان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. اعتز بزهده وإخلاصه، اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. انتم متخيلين يا اخواننا الكلام ده؟ الكلام ده خطير جدا. ده مش كده وبس، ده عمرو بن عبيد في زهده وورعه لم يكن متصنعا بل كان حقيقي، وهنا مكمن الخطر. ودية من أعظم مداخل الشيطان، وانتبهوا لها حتى لا يأتيكم من قبله. يبدأ الشيطان يا أخوانا يعظم للشخص جانب من جوانب العبادة ويجعله يغمل في غيرها. عارفين زي ايه؟ زي بتوع المخدرات، طول ما بيشربوا ومجالسهم بصدق تخلى من الغيبة والنميمة، حتى اذا تكلم احدهم نهره الاخر، حرام من نجدع بحد. وهو بيعمل ايه؟ هذا اشار اليه بعض اهل العلم، واكتبوا هذه المقوله: ان الشيطان يزين لابن ادم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا منين؟ من الخير، ليوقعه في باب من الشر، فإذا وقع سد عليه أبواب الخير كلها. إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير، طب لما؟ ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا وقع في باب الشر أغلق عليه أبواب الخير كلها. يبقى عمرو بن عبيد كان فعلا في منتهى الزهد والورع والتقوى، لدرجة بقول لك الخليفة انخدع به كما قال الذهبي رحمة الله عليه. ومن أجل هذا، إذا أردت أن تحكم على فرقة مبتدعة فانتبه لهذين المحظورين: لا تغتر بصلاح بعض أفرادها وبعمله الخير. ده فرقة مبتدعة، إزاي؟ ده هم اللي قايمين على مشروع تنقية المية، هم اللي قايمين على مشروع تعديل الأدوية المستعملة وإعادة صياغتها من جديد، هم اللي بيعملوا. ده الإشكال الكبير كده، انت انخدعت. يبقى لا تنخدع وتحكم على الجماعة ببعض أفرادها وتنخدع بعمله للخير. قال لا، ثم ده هم مسكين مشروع كفالة اليتيم في البلد، وياما جوزوا بنات يتيمات وما كانش، وعملوا لها جهاز وعملوا لها فرح، جابوا فيه حتى في رقاص. واخد بالك انت ازاي؟ ما تنخدعش، اياك ان تنخدع بهذا، ولكن احكم على الفرقة وعلى الجماعة من اصولها التي وضعها مؤسسها الذي يسيرون عليه. اما اعمال الخير، الصليب الاحمر بيعمل خير، امريكا بتعمل خير، اتحاد السوفيتي بيعمل خير، يبقى مش ده المنطلق. لا، انا بنظر الى عمق فكر الجماعه. اما ما يفعل من الخير على يد افرادها، كل يفعل خير. كذلك عمرو بن عبيد، انتبهوا حتى لا تنخدعوا. طيب، يقول: اغتر بزهده واخلاصه واغفل بدعته. وده اللي بنتكلم دلوقتي، يقول لك يا عم ايه، احذر الاخ فلان الفلان، يقول لك يا اخي ده حافظ للقران ومعاه القراءات العشر وصوته صوت ملائكي. يا كذاب، انت سمعت صوت الملائكه عشان تقول صوت ملائكي؟ حاجه تحزن يا اخي والله. يقول لك ده اصله راجل صالح وراجل طيب وراجل كبير، ملوش دعوه بحاجه، واخد بالك؟ طب كبير ومحترم، امال ما بينكرش على المبتدي عليه؟ اقول لك والله خليني في حالي. لا، ما ينفعش، اياك ان تغتر وتنخدع بمثل هؤلاء. لابد من الحزم، كل الحزم مع أهل البدعة حتى يفيقوا ويرجعوا عن غيهم وعن ضلالهم. طيب، وكان المنصور يطلب من عمرو بن عبيد أن يعظه ويبكي لموعظته ويفخم حاله ويعظم أمره. قال لا، طب انت عاوز ايه ثاني؟ ده هو لما يجي يوعظ بيعيط منه، هل يقدر يقول انت مبتدع؟ خبر ايه؟ وعشان كده ماشي دائما، كما قال الحارث المحاسبي، كما قال الامام احمد عن الحارث المحاسبي، قال: لا تغتروا بتنكيس راسه ومعسول كلامه، انه رجل سوء. وكان اذا تكلم الحارث ابكى كل من يسمع، ورجل سوء. يبقى ما نخدعش وما تاثرش. يقول: واما المامون فانه كان تلميذا لبشر المريسي. شوف بقى، تخيل انت، بشر المريسي الذي كان عنده من البدع ما لو أسقطت كل بدعة على أمة لأهلكتها، كان بيعلم الخليفة المأمون. وعلشان كده انظروا في أي موطن من المواطن، وانظروا من هو على رأسه، وانظروا إلى تاريخه وإلى ماضيه. انظر إلى ما فعله طه حسين ولطف السيد، وانظر إلى منشئهم، يتضح لك الأمر أوضح من شمس النهار. منشأه فين؟ وجه إزاي؟ وعمل بشر المريس علم واحد، هتنتظر منه إيه؟ هتنتظر منه يقول لك الله فوق السماء مستوى على عرشه كما يليق؟ ده اللي معلمه بشر المريس، ماذا تنتظر منه أكثر من ذلك؟ لذلك ذكرت لكم قبل ذلك أن بشر المريسي كان يعني كان دميم الخلقة، والله له في خلقه شو. فلما قعد في البيت، واحد من الناس راح يطلب العلم، فدخل بشر فين؟ أمه قالت له: ده مش شن جاي ليه يا ابني؟ قال لها: عاوز تعلم العلم. قالت: إن أردت أن تتعلم الكفر فاجلس إلى ابني. والزندقة، انت متخيل دي؟ واحد راح امه بتقول عنه كده، علم الخليفة المأمون. ماذا تنتظر من الخليفة المأمون اذا كان معلمه وشيخه بشر المريس؟ لذلك في واقعنا الحاضر، بعد التمايز والغربلة، لابد ان تعلم من شيخ من تريد أن تتعلم على يديه، شيخ مين؟ لأنه لابد أن يتأثر بشيخه حتما ولا بد. لذلك كما ذكرنا وذكر العلماء، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وهو من هو ورجع، ولكن كانت عنده بعض الهنات بقيت من خلال دراسته للاعتزال على زوج أمه، كان اسمه إيه؟ ها؟ أبو علي الجبائي. قال ابن كثير: لما ابتدع المأمون ما ابتدع من التشيع والاعتزال فرح بذلك بشر المريسي، وكان بشر هذا شيخ المأمون، وكان المأمون قد عني بالفلسفة وعلوم الأوائل وشهر فيها، فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن. وكان ابتداء الخوض الشديد في عهد الرشيد، ولم يكن ممن يشجعون الخوض في العقائد والجدل فيها على في ضوء أقوال الفلاسفة، وقد أخذ المريسي في دولة الرشيد وأهين من أجل مقالته. يعني بدأها في عهد الرشيد بس إيه؟ أهنون. وده الواجب يا أخوانا، المبتدع لا يكرم بأي نوع من أنواع الكرامة، لابد أن يهان ويذل حتى تذل بدعته ويتركها ويرجع إلى الجادة. أما تقابل المبتدع يا سيدنا وتسلم عليه أنت مولانا أنت كذا كده، أنت أهدمت السنة وأعمت على هدم الإسلام. فلما جاء المأمون وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل، أمر بتعريب كتبه، كتب من؟ الفلاسفة. تعريبها يعني إيه؟ ترجمتها إلى الغرب، وبلغ في ذلك، وأحاط به المعتزلة وجعل جل حاشيته منهم، وأكرمهم غاية الإكرام، إذ كان المأمون يجل أهل الكلام ويتناظرون في مجلسه. لما؟ ما هو متربي معاهم، بشر المريسي اللي معلمه، فإذا جلس وجاء علماء الكلام سيفرح ويرقص طربه لأنه ده أصله. بعكس مثلا عمر بن عبد العزيز لما تربى في بيت صالح، في بيت الحديث النبوي، أول ما مسك دعا إلى نشر السنة وأمر بكتابتها وضحد ما خلفها من الأقوال. وأما حركة الترجمة لعلوم الأوائل من الفلسفة والمنطق وعلم الهيئة، فقد وقع لخالد بن يزيد الأموي شيء من ذلك، ثم جاء أبو جعفر المنصور فبعث إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعالم، التعاليم مترجمة، فبعث إليه ببعض ذلك فقرأها المسلمون واطلعوا على ما، وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها. وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بما كان ينتحله، فانبعث به هذه العلوم حرصا، وأوفد الرسل إلى ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي، وبعث المترجمين لذلك فأوعى منه واستوعب، وعكف عليه النظار من أهل الإسلام وحذقوا فنونها، وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها. الشيء بقى العجيب يا أخوانا، إن عندنا من المسلمين الفخر الرازي والإمام الغزالي وغيرهم ممن وصلوا إلى الذروة في علم الكلام، لما يعني أراد الله بهم الخير في أخريات حياتهم ندموا أشد الندم وتابوا أعظم التوبة من هذا الأمر، وحذروا أي إنسان من أن يسلك هذا المسلك. ده من دولة، ده الأكابر في هذه العلوم، ومع ذلك ما زالت هذه العلوم تدرس في بلادنا. إلى الله المشتكى، فلسفة والمنطق وعلم النفس، كل هذه العلوم الضالة الذي وصل إلى الذروة اشتكى منها وقال لك لا تشفي غليلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، احذروها، ومع ذلك تدرس في بلادنا. وقد غلب المعتزلة على المأمون حتى إنه لا يعد معتزليا، واختص أحمد بن أبي دؤاد بالقربة حتى إنه عندما حضرته الوفاة أوصى أخاه المعتصم أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن، وأن يدعو الناس إلى ذلك، وأوصاه بأحمد بن أبي دؤاد قال: شاوره في أمورك ولا تفارقه، وإياك ويحيى بن أكثم أن تصحبه. تخيل يوصخ بأحمد بن أبي دؤاد رأس الضلال، ويحذره من يحيى بن أكثم إمام من أئمة السنة وعالم من علماء المسلمين. هكذا المبتدع، هكذا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ رفقا بأولياء الأمور، لا تدري ما الذي يحدث في خلوتهم من علماء السوء، ترفق وادعو لهم بخير واحذر أن تذكر شيئا من مساوئه. ويحيى بن أكثم كان قاضي القضاء المأمون، وكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقد ذكر يحيى بن أكثم عند أحمد بن حنبل فقال ما عرفت فيه بدعة. وفي سنة 1220 وفي ربيع الأول منها أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين، إحداهما أطم من الأخرى، وهي القول بخلق القرآن، والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مصيبة، لأن احنا قلنا قبل ذلك ترتيب الناس في الأفضلية بعد خير البرية هكذا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وده الراجح، ده الراجح. عمر أبو بكر وعمر، وخلاف بين علي وعثمان أيهما يسبق الأمر واسع. أما أن يأتي بعلي بعد رسول الله قبل أبي بكر وعمر، هذا هو البدعة والضلال بعينه. من اللي عمل كده؟ الخليفة المأمون. عشان كده لو أنت تلاحظ، ودي ملاحظة مهمة جدا انتبهوا إليها، الخليفة المأمون والرشيد والمعتصم والواثق والمتوكل وغيرهم من ولاة الأمر في الدولة الأموية والعباسية وغيرهم، كانوا عندهم كثير من المعاصي كشرب الخمر والغناء بالذات. الغناء كان منتشر، الجواري والعود والكلام ده. ومع ذلك ما تجد أحد من أهل العلم لما يذكر ما عند هؤلاء من عوار ما يذكرش المعاصي، لأن الخطورة فين؟ في البدع. الخطورة مش في المعصية، وإن كانت خطيرة، بس مكمن الخطر وأصل السواد والدمار فين يا أخوان؟ في البدع. لأن من خلال البدع يتحول الإنسان إلى المعصية وهو لا يشعر. طيب، يقول: وقد أخطأ في كل منهما خطأ كبيرا فاحشا، وأثم إثما عظيما، ونظر في هذا الشأن من يخشى مجلس مناظرته، وأدل فيه بحدته وأدلته، ولكنه مع ذلك ترك الناس أحرارا في عقائدهم وأرائهم. يعني إيه؟ وطبعا هنا ما تنسوش إيه الذي، ما الذي حمل الخليفة المأمون وامتنع عن حمل الناس على القول بخلق القرآن وامتحانهم؟ عالم من علماء المسلمين، وهو يزيد ابن هارون. يزيد ابن هارون خليفة المأمون جالس في مجلس وعمال بيقول القرآن مخلوق وربنا لا يتكلم، والكلام الجاهل ده. فواحد بيقول له: يا أمير المؤمنين، اظهر القول بخلق القرآن واحمل الناس عليه فإنه الحق. فقال الخليفة: لولا يزيد ابن هارون لحملت الناس على القول بخلق القرآن. فقام واحد من بطنة السوق قال: ومن يزيد ابن هارون هذا حتى يخافه الملك؟ يطلع مين ده يعني؟ ده راجل من علماء المسلمين. الراجل من البطانة ده حب يخدم الأمان خدمة، وقام رايح على مين؟ مجلس يزيد ابن هارون، قاعد يدرس ألوف مؤلفة قاعدة. فدخل عليه وصاحب أعلى صوته: يا إمام، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويخبرك أنه يريد أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، أو يظهر القول بخلق القرآن. قال: كذبت على أمير المؤمنين، ما عاذ الله أن يدعو إلى الكفر. خلاص خصت ولا لسه؟ لكن لو قال إيه؟ إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويريد أن يحمل البنات على الجبة والبلوزة إلى نصف الركب، فماذا أنت قائل؟ فقال: اصبر حتى أقابلهم. خلاص ده، خلاص انتهى، أرشنا ملحته. لكن لو صدع بالحق: معاذ الله لأمير المؤمنين أن يحمل النساء على الفسق والفجور، كان سكت في مكانه. فعلشان كده بنقول لأهل العلم والدعاء أن يصدعوا بالحق، وصدعهم بالحق لن يغير شيئا مما قدر عليهم. إن كان صدعك بالحق هيحجز منك المرتب قول، أو هيحجز منك رزقك قول، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الحاكم من رواية أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجله. فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. معايا يا مشايخ؟ لا يحملن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه هي الضمير عايد على إيه؟ ها؟ على الصدع بالحق. فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من إيه؟ من أجل. طب خلاص يبقى أنا أصدع بقى، لا هي يأجل المكافأة ولا يأجل المرتب ولا يقرب مني ملك الموت، يبقى لماذا لا أصدع بالحق؟ فلما قال يزيد بن هارون هذه المقولة انتهت ومات المأمون، وما فكر مرة ثانية أن يعيد النظر في المسألة. ليه؟ أصل يزيد بن هارون صرح معاذ الله أن يجهر أمير المؤمنين بالكفر الصريح. خلاص الناس بحالها عرف ان القول بخلق القرآن قول ايه؟ كفر. فلو صدع به الخليفة يكفر، يلا نمشيله، وكل واحد كان على الكرسي بتاعه، واخد بالك؟ ولكن لما يداهن العلماء والدعاء ويبيع دينهم بعرض من الدنيا حق للأمراء أن يفعلوا ما يشاء. وعشان كده بنقول ايه؟ الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. احذف المكرر، العلماء حكام على الناس. طيب يقول ولكن المحنة بدأت في سنة 18 و200، وهي السنة التي توفي فيها المأمون، وقد بدأ له بوسوسة أهل الاعتزال أن يدعو الناس بقوة السلطان إلى اعتناق القول بخلق القرآن، بل أراد أن يحملهم عليه على ذلك قهرا وغلبة. وابتدأ ذلك بإرسال كتبه إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائبه في بغداد يأمره بامتحان الفقهاء والمحدثين ليحملهم على القول بخلق القرآن. وابتدأ في كتابه الأول بحمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة أو لهم صلة بالحكم أو الأحكام، وفي الكتاب الثاني أضاف إلى ذوي المناصب في الدولة والمتصلين بها المحدثين والفقهاء وكل من تصدى للفتوى والتعليم، فأمر بامتحانهم وإرسال إجابتهم عن مسألة خلق القرآن. يمتحنوا يعني يسألوا تعال ما قولك في القرآن؟ كلام الله غير مخلوق. لا، عاوزينك تقول تقول القرآن مخلوق، وإلا سنفعل ونفعل ونفعل ونفعل. فاكرين مرة ضربت لكم مثل، ولكن هو تطبيقه عزيز جدا، ولكن تتفق كلمة العقلاء على أن تنفيذه يأتي بثمار باهرة. واحد من الناس عمل مصنع ودفع فيه كل ماله كل، وجاب بقى قروض وعمل اللي ما ينعملش قروض، طبعا قروض حسنة جدلا. بعد ما عمل المصنع عمل يافطة، مطلوب مدير إنتاج ومدير إدارة ورئيس شؤون عاملين ومهندسين وخبراء ومترجمين ومحاسبين وعمال وفنيين، طلب كم العدد؟ عاوزين بتاع حوالي 10,000 واحد، مصنع ضخم. ومن شروطنا ألا يأتينا ملتحن ولا مقصر ثوبا ولا مصليا إلا القليل، فمن اتفقت عليه الشروط فليتقدم والاتصال بالأستاذ فلان العلان. كل اللي يقرا الاعلان يقول لك ولا مصليا ولا ملتحيا، ايه ده زندق ولا نحن رحيل، وفي السماء رزقكم مما توعدون، ما راحش ولا واحد. بالله عليك هيعمل ايه؟ انتم معايا في الكلام ولا لا؟ هي دي القضيه كلها. ولكن كنا يقول لك يا عم ضروره 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 ثم الجمعه حاضر ضروره، ايه اللي فضل من دينك؟ ما الذي يبقى من دينك إذا تركت كل شيء تحت احتمال الضرورة؟ خلاص نخش بقى على العرض وضرورة، ما هو ما عادش إلا كده يا أخوانا. لابد من الثبات، ولا بد من تلقين أهل الخبث وأهل الضلال أعداء الأمة درسا لا ينسونه. مش هشتغل رزق على الله يا عم، ده أنا إزاي، ده أنا معايا كم دور الكمبيوتر وبتاعه وما بعرفش ازاي اروح امسك محاره ولا امسك مقص ولا الحداد ولا السمكان. دي مشكلتك انت بقى، دي مشكلتك انت في بدايتك، عذرا ما تربتش صح. انتبهوا يا طلبه العلم حتى لا تنخدعوا ونتفسخ من ديننا تحت دعوى الضروره. طيب يقول وارسل اسحاق بن ابراهيم اجابتهم، وكثير منهم كان بالتوقف والامتتاع عن الجزم في القضية. وجاء الكتاب الثالث وفيه العنف البين. يعني ايه؟ اول حاجة قل للناس القرآن مخلوق، وبعد كده هاتهم واحد واحد. طب بعد كده اسمع بقى هم. يقول وجاء الكتاب الثالث وفيه العنف البين، فقد سخف المتوقفين وجرحهم وسلقهم بقارس القول وقرر العقوبات الصارمة، فنطق جميعهم بما طلب وأعلنوا أنهم يقولون بمذهب المأمون إلا أربعة ربط الله على قلوبهم من الأمة. أربعة: أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح والقوارير وسدادة، فشدوا في الوثاق، فشدوا في الوثاق وكبلوا في الحديد، وباتوا ليلتهم مصفدين في الأغلال. خدوا بالكم كان ايام زمان القيود مش كلبشات، لا ده كان القيود عباره عن اثقال من الحديد تربت في عنقه وفي ظهره، البغل القوي والجمل العتيد ما يستطيع ان يقله، هو ده القيود عندهم، وضعوا فيه القيود والاثقال ولا ما يقدرش يتحرك، واخد بالك؟ فلما اصبحوا اجاب سجاده فاطلق في اليوم، وفي اليوم الثاني اعيد سؤالهم وطلب جوابهم فأجاب القوارير. يعني ايه القرآن مخلوق؟ ودي أخوانا ما فيش فيها إشكال، لأن الإكراه يجوز للإنسان أن يتكلم فيه حتى بكلمة الكفر، ودايما طبيعة الناس بتختلف في الضغط عليه، واخد بالك؟ يعني في ناس لو جبت له تعبان جلد ممكن يطلبوا منك ساكت ميت، وفي ناس لو جبت له حي وحطيتها في عبه يطبطب عليها ويقول لها اهلا وسهلا. فطبائع الناس بتختلف، فممكن واحد ما يستحمل ضربه او ضربتين او يستحمل مثلا كذا، الناس بتختلف. فعلشان كده بنقول ايه؟ لا تتمنى لقاء العدو وسل الله العافيه. يبقى ما تقولش بقى ازاي سداده يجيب والقوارير يجيب، ايه يعني اللي حصل يعني؟ لا، ما هو انت في الهوى الكلام سهل كما قال القائل وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. معايا؟ ولكن اللي احنا في البعد الحمد لله الذي عفانا ولا نتمنى لقاء العدو. طيب وثبت أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، من الذي ثبتهم؟ إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله في كل محنة يتولاك ولن يتخلى عنك، ولكن إذا ركنت لنفسك وركنت إلى علمك ستخزل من حيث ركنت. يقول فثبت أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فسيقا في الحديد. عرفت إيه معنى الحديد؟ طيب للقاء المأمون بترسوس، وكان قد أمر إسحاق بن نوح بتسييرهم إليها، وبينما هم في الطريق مات المأمون. أحمد بن حنبل دعا عليه قال اللهم إني أسألك، معنى كلامه، وذكر هذا الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه محنة الإمام أحمد، قال اللهم إن كنت تعلم أني على الحق فلا ترني وجه هذا الظالم. فمات المأمون. وفرح الإمام أحمد بموته فرحا عظيما. ليه؟ استجاب الله دعوة وعلم أنه على الحق، وقال لك بقى خلاص إيه، الرجل مات وفكره هيموت معاه، ما يدرش بقى أنه هو مخلفه لابنه، مخلفه لابنه المعتصم. علشان كده بنقول لما تجد عندك ظلم أو دمار وفكر منحرف، إياك أن تظن أن الفكر محصور في فلان أو الظلم في فلان، ولو زيل فلان سيذهب الفكر والظلم. أنت كده ما انتش عارف حاجة خالص يا رجل. يا طيب، هؤلاء ذرية بعضها من بعض، ففتش عن الأصل واشتغل. يقول: وبينما هم في الطريق مات المأمون في 12 من شهر رجب سنة 18 ومائتين، فرد إلى بغداد، وفي الطريق إليها مات محمد بن نوح، وصار أحمد إلى بغداد وهو مقيد، ونقل بعد ذلك. محمد بن نوح ما كانش تجاوز 20 من عمره، فمات من شدة القيود ومن شدة التعذيب، وصلى عليه الإمام أحمد. طيب، ثم كانت محنة المعتصم لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فاستمر في البلاء ومزق جسمه بالصياط، وهو راض بالقضاء صابر على البلاء غير مستهين بعقيدته، فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا، وكان ضرب الإمام 20 و200. وقد قاس الناس مشقة عظيمة من المعتصم بسبب امتحانهم بخلق القرآن، فقد كتب إلى البلاد بذلك وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك، ثم مات المعتصم 27 و200. بيقولوا أن الإمام أحمد نضر الله وجهه دخل على المعتصم، قولك، قال له القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتصم بقى إيه؟ مجهز الصياط ومجهز أكتر من 20 جلاد. تم واحد يكفي؟ قالك لا، ده كل جلاد يضرب ضربتين ويمشي ويجي غيره. تقول الرواية: فنظر المعتصم إلى الأصوات فقال إلي بغيرها، كأنها لم تعجب، ثم جيء بغيره، وحمل الإمام على الخشبة مصلوبا، ثم قال للجلاد: تقدم شد، قطع الله يدك. فيضرب الجلاد الصوت والصوتين، أول صوت وقع على الإمام قال بسم الله، وبالثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم غاب عن الوعي. فعل بالإمام ما فعل. انظر أين منزلة الإمام الآن وأين منزلة هؤلاء. هذا في الخافقين، وهؤلاء كما ترون. حتى نعلم أن العبرة بالخواتيم والعبرة بالنهاية، فاثبتوا على ما أنتم عليه من الحق، وإن هددت بشيء من قطع المال أو بشيء من الإهانة عار عليك أن تلين أو تميل، ما هو إلا عرض زائل، وعند الله عز وجل خير منه بكثير. وجاء الواثق هارون بن المعتصم، فاستولى عليه أحمد بن أبي دؤاد، وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن، ومات في سجنه نعيم بن حماد، سجن في أيام المعتصم، لأنه سئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه عليه، فحبس، فلم يزل محبوسا حتى مات في السجن 28 و200، وقيل 29. ومات في سجن الواثق على القول بخلق القرآن أبو يعقوب البيوطي صاحب الشافعية رحمهما الله. وقتل الواثق بيده على القول بخلق القرآن الإمام الكبير أحمد بن نصر الخزاعي، وأمر بصلب جسده ونصب رأسه بعد أن فرق بينهما، فما زالتا كذلك حتى أمر المتوكل بإنزالهما، وقد ظلتا كذلك 6 سنين. ده من ده الواثق، وقبل من؟ المعتصم. وقبل من؟ الكلام ده في عهد مين؟ أحمد بن حنبل ويزيد بن هارون ومحمد بن نوح والقواريري وأحمد بن نصر ونعيم بن حماد، دول جبال علم. ما سمعنا قط أن أحدا منهم كفر وليا من أولياء الأمر. القول بخلق القرآن في خلاف في كفر من قاله يا محمد؟ كفر، كفر بواح، ومع ذلك لم يكفروه. ألا فليتق الله هؤلاء الصبية الذين يكفرون ولاة الأمور بدون سند وبدون دليل. ولنتعلم نحن أن العبد ممكن أن يأتي بالكفر الصريح الذي لا شك فيه ولا ريب المجمع عليه، ومع ذلك لا يطلق عليه كفر العين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مش هو ده؟ عاوزين العيال المكفراتية الصبية يجيبوا لنا واحد من الأئمة الأعلام اللي هم كفروا الأئمة. مش واحد يقول لك مرة بتكلم معه قال لي أنت ما شفتش اللي احنا شفناه؟ بقول له شفت يا أخو؟ قال لي اعتقلون وسجنون وعملون. قال لا. طب قلت له طب خلاص دعك من السجن والمعتقل، هب أنه قتلك، أظن ما شفت من كده، قتلك رميا بالرصاص أو أمر بك عشماوي أتى بعنقك معصية؟ قال لا. قلت له كيف يكفر بالمعصية؟ تب بالرغم ان كما قلنا القول بخلق القرآن ماله، ها ماله يا باشمهندس خالد؟ كفر بواح. يبقى نفطن لهذا ونتبه ونتعلم حتى لا نقع في تكفير القوم فنتحمل التبعة الى يوم القيامة. يقول ثم جاء المتوكل على الله. وخد بالك بقى الاسماء، المعتصم بالله، الواثق بالله، المتوكل على الله، الحاكم بامر الله، المعز لدين الله. الناس بقى تسمع الاسم الله أكبر، كما قال أحد رئيسكم ملتحي ألا تكبرون؟ يا أخوة ده الغباء والحمق ده، هكذا تؤخذ الأمور؟ تمهم شوف أسمعه ويقول لك ومعتصمات طلع جاري. تم شوف المعتقد الأول شكله إيه. ثم جاء المتوكل على الله جعفر بن المعتصم لست بقين من ذي الحجة سنتين وثلاثين ومائتين فرفع المحنة سنة 37. بدأت سنة كام؟ 24 أو 23. كم سنة يا مشايخ؟ 14 سنة. محنة في منتهى الشدة وفي منتهى القسوة من ولاة الأمر، ومع ذلك شوف بقى 13 سنة أو 14 سنة والإمام أحمد شوف ولا نفس، وكل يوم والتاني استدعى وسجن استدعى وسجن استدعى وسجن، وصبر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هنا مسألة مهمة جدا، المتوكل على الله رجع ليه؟ أولا أراد الله به الخير. وخد بالك أحمد بن أبي دؤاد تنه موجود، وخد بالك عايش الفترة دي كلها لحد ما جه الشيخ يسمى الشيخ الأذرمي أبو عبد الله عبد الرحمن الأذرمي وجابوه عشان يناظر أحمد بن أبي دؤاد. فدخل عليه الشيخ كرجل ذو هامة أبيض اللحية وسيم المنظر، فدخل على الخليفة اللي هو المتوكل على الله فسلم فأحسن السلام فدعا فأودز. فقال له الخليفة أتينا بك لتناظر أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد. فالشيخ الأذرمي كان شيخ فهم الدين ومتعلم صح، قال له يا أمير المؤمنين عزك الله ودعا إن أحمد بن أبي دؤاد ضعيف يضعف ويقل عند المناظرة. خد بالك أحمد بن دؤاد في الوقت ده ما كانش له نظير في العلم عند الناس. أحمد بن أبي قال يعني هي قال، فكون يأتي رجل من غمار الناس يقول له ما يقدرش يتكلم معي ده حتة صبي. فاغتاظ المتوكل على الله واشتد غضبه وقال له أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد يقل عن مناظرتك أنت؟ قال له هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك وأذن لي في مناظرته. قال له ما دعوناك إلا لذلك. فاقترب الشيخ الأذرمي من أحمد بن أبي دؤاد وقال تسأل أم أسأل؟ تسأل ولا أسألك أنا؟ قال له اسأل أنت. قال له يا أحمد علامة تدعو الناس، تعوز ايه بالضبط من الناس؟ قل لي كده انت عاوز ايه؟ علامة تدعو الناس. قال أدعو الناس إلى القول بخلق القرآن فإنه دين الله، وعد يتكلم. فقال له أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه يدخل في عقد الدين وأصله أم لا؟ قال له يدخل. قال له كويس. قال له احفظ يا أمير المؤمنين. قال له هل هذا الذي تدعو إلا سليم كمل الدين بغيره أم به؟ قال له به. قال له احفظ يا أمير المؤمنين. قال له أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه أدعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدعو؟ سكت. تكلم يا واد. سكت. واخد بالك؟ اتكلم. سكت. اتكلم. سكت. قال له اكتب يا أمير المؤمنين. عجز عن الكلام. ما هو لازم يقول ايه؟ دعا. طب فين؟ ما دعاش. ازاي ما يدعوش؟ واخد بالك يا اخوانا؟ المناظره ده هي جعلت هي مناظره طويله ذكرها الامام الاجل في كتابه الشريعه، ممتعه المناظره ده هي جعلت المتوقع. قال لك بس توقف، وبعدها رفع المحنه عن الامه. الشيخ بقى لما خلص المناظره خالص وقال له مش الم اقل لك يا امير المؤمنين ان احمد بن الواد يضعف ويقل عن المناظره؟ ده لسه هتتعين. فقام الخليفه ايه؟ قال له الخليفه للشيخ الاذرمي اجلس معنا نستفيد من علمك وتستفيد من دنيانا. قال لا يا امير المؤمنين، ورجوعي الى اهلي خير لك. قال كيف؟ قال تركتهم وهم يدعون عليك، فارجع الي. فقال لهم خذ هذا فلوس. قال له يا امير المؤمنين اني عنها لغني، اني ذي قوه سوي. اعمل بها ايه؟ اعمل بها ايه؟ فكان معاه بلغه العصر الكلبش. فقال له طب يلا سيب الكلبش ومشي. قال له لا يا امير المؤمنين لازم اخده معايا. قال له لما؟ قال له اوصيت اولادي ان يضعوه بين جسمي وكفني حتى القى الله به وقل لله عز وجل سل هذا الظالم لما حبسني. على احمد بن ابي دؤاد. فقال له الخليفه يا ايها الشيخ اجعلني في حل. قال جعلتك والله في حل منذ اول لحظه لقرابتك من رسول الله. شفت الذكاء بتاع الراجل ازاي؟ الشاهد ان المتوكل رفع المحنه بعد اكتر من 17 سنه او 16 سنه. يبقى ممكن الظلام يدوم والمحنه تدوم، ولكن لابد ان ايه؟ تنجلي. عند انجلائها تشعر بنعمه الثبات وحلاوته. لا تقاس عليها نعمه ولا توصف الا لمن ذاقها، ولكن هتنجلي. يبقى ما تستعجلش، ولكن اثبت على الحق. لذلك في بدايه المحنه والغوائيه في مصر كان اذا تكلم الانسان بالخروج والظلم لا يدفعه هذا، الناس يبص لك ويقول لك ده عميل وقابض وعايش في كوكب اخر. طيب خلاص لعلكم تجرعتم الحنظل. واخد بالك؟ ولسه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب ثم جاء المتوكل على الله جعفر بن المعتصم لست باقين من ذي الحجة سنة 32 و200 فرفع المحنة سنة 37 وعزل ابن أبي دؤاد وصادر أمواله وكتب إلى الأفق بالمنع من الكلام في مسألة الكلام والكف عن القول بخلق القرآن، وارتفعت السنة جدا في أيامه عفى الله عنه. الشيء العجيب إن المتوكل على الله طلب من الإمام أحمد قال له هات لي فتوى ونقتل لك دول كلهم الذين أفتوا بقتلك. محمد بن أبي دؤاد كان بيقول للمعتصم اقتله ودمه في رقبتي. فالخليفة قال له هات لي فتوى بس إن ده كفر أقطعهم كلهم. قال الله الله يا أمير المؤمنين علماء الأمة، وتركه. شفتوا يا أخوانا الأدب والفضل العالي مع أنهم أفتوا بقتله وتقربوا إلى الله بقتله. ومن أعجب ما وقع في تلك المحنة الصماء أنهم في سنة 31 و200 افتك الواثق من أسر من أسر الروم 4600 نفس. فقال ابن أبي دؤاد: من لم يقل القرآن مخلوق فلا تفكوه. تخيل، يعني حصلت حرب بينه وبين الروم، أصروا من المسلمين 4600، فحصل مبادلة. فأحمد ابن أبي دؤاد قال لهم: هم أنتم بتبدوا الأسر، الأسير المسلم اللي هناخده قل له الأول القرآن مخلوق ولا لا؟ إن قال القرآن مخلوق هاته، قال غير مخلوق خليه هناك مش عاوزين. تخيل، شوف الخبث وسوء الطوية يصل إلى هذا الحد. هكذا يا أخوانا البدعة تفعل بصاحبها الأفاعيل. وقد أنتجت بدعة القول بخلق القرآن بدعة الواقفة وبدعة اللفظية، أنتجت أو تولد عنها. الكلام ده مهم أن نخلص الصفحة دي لأنها مهمة بحيث الموضوع يكون خلص. يعني اكتب عندك: وكلام الناس في القرآن لا يخرج عن 4 أنواع. القول الأول قول أهل السنة: القرآن كلام الله مخلوق، كلام الله غير مخلوق، استغفر الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به بصوت وبحروف. طيب، بعد ذلك كلام الجهمية: القرآن مخلوق، كلام الجهمية القرآن مخلوق. بعد ذلك الواقفة: وهم يقولون القرآن كلام الله فقط، لا يقول لا خالق ولا مخلوق، يسكتوا، اسمها الواقف. قول الرابع اللفظية: اللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الكلام الصحيح فين؟ الفرقة الأولى. وقد أنتجت بدعة القول بخلق القرآن بدعة الواقفة وبدعة اللفظية. الواقفة قال أبو سعيد الدارمي: ثم إن ناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفتهم وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق. ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم، وقال بأحد هذين القولين. والواقفية في الأصل توقفوا في كثير من الأمور كالقرآن وكدخول الفساق النار أو عدم دخولهم، والمراد بهم هنا الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام الحج عليه الحج والبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. الثانية اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وحكم هذه العبارة أنه لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أضرب لك مثال بسرعة على الجزئية دي، سهلة خالص. الأكل والمأكول، الأكل والإيه والمأكول. أنت مثلا مسكت قطعة لحم وضعتها في فمك وبدأت في مضغها. المضغ بقى اللي هو حركة الفكين واللسان والأسنان وتدويرها في الفم، ده بنسميه كله إيه؟ أكل. وقطعة اللحم بنسميها إيه؟ مأكول. كذلك اللفظ والملفوظ. فلما نقول لفظي بالقرآن مخلوق، عندنا اللفظ والملفوظ. الملفوظ اللي هو نفس الكلام، واللفظ اللي هي حركة الفم مع الأسنان واللسان. فأصبح اللفظ ده لفظ موهم مشترك، مش عارفين ماذا تريد لفظ بالقرآن مخلوق. أتريد باللفظ هنا الملفوظ اللي هو كلام الله؟ يبقى كلام الله مخلوق، كلام جهمي. طب لو قلت لفظ بالقرآن مخلوق، تعني بذلك الحركات ربنا خلقها، ولكن المستمع لن يستوعب. لذلك لما سألوا الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه عن هذه المسألة، لأن المسألة دي تولدت في عهد الإمام أحمد بعد أن انجلت المحنة، تولدت وأنشأوها المبتدعة. فالإمام أحمد قال لك بص بقى، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ممنوع الكلام فيه. فجهم الإمام البخاري لما ذهب في زيارة إلى الإمام محمد ابن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي إمام أسن من البخاري 20 سنة، ومات بعد البخاري. البخاري روى عنه. فالإمام البخاري لما ذهب لزيارة بلد محمد بن يحيى الذهلي والناس بحالها دريت، شوف الإمام الذهلي قال لهم إيه؟ البخاري جاي، اللي عاوز يروح يسمع له يروح، ولكن لا تسألوه عن شيء من علم الكلام فيجيب بغير ما نعتقد، فتقع العداوة بيننا وبينه، فيشمت فينا كل مرجئي وكل رافضي وكل خارجي. شفت الأدب عامل إزاي؟ روحوا اتعلموا، بس محدش يسألوا في مسائل دي. الناس راحت واكتظ المسجد والشباب محمد بن إسماعيل. فواحد كده في اليوم الثالث قال له يا إمام ما تقول في لفظ بالقرآن؟ طبعا محمد بن يحيى الذهلي أخذها عن أحمد بن حنبل، ممنوع. فسكت الإمام البخاري ولم يتكلم. في اليوم الثاني سألوه، سكت ولم يتكلم. في اليوم الثالث سألوه، سكت ولم يتكلم. قالوا البخاري لا يحسن الكلام. فقال لهم البخاري، ربنا بقى، ألفاظنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. الكلمة دية الإمام ابن القيم بيرد، انظر إلى الإمام ما أزكاه، ما أذكاه، وما أفقهه، وما أعلمه. ألفاظنا من أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. الناس سمعت الكلمة، بس كل واحد سمع الكلمة، خدوا بالكم معايا، بمزاجه، بمزاجه، واخد بالك؟ وده للأسف بنجد في كثير ممن يستمعون إلينا. طب انت سمعت مني كلمة وفهمتها فهم مش كويس، لا في حقي ولا في حقك، ما بترجعش ليا ليه قبل أن تنقلها؟ قبل أن تنقله، لما لا ترجع إلي قبل أن تنقله كي تأثم ولن أجعلك في حل. في فرق تنقل الكلام بلفظه، انقل ما تريد، قل قال فلان كتو نفس الحروف اللي قلتها قلها، حتى الحرف اللي بزعع فيه زعع انت فيه. لكن تسمع مني كلاما وتفهمه ثم تنقله بفهمك، هذا لن أجعلك في حل أمام الله، وعند الله تلتقي الخصوم. احنا نتقاتل مع بعض على دنيا، افعل ما تريد. فالناس سمعوا الكلام من البخاري وقاموا رايحين على محمد بن يحيى الذهلي، قالوا تكلم البخاري باللفظ بس، نقلوا الكلام، وقعت وحشة بين محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري. سببها ايه؟ عدم المصداقية في نقل الكلام. واخدين بالكم يا اخواننا؟ ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا كن على حذر وافطن وانتبه، وإياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. اتق الله ربك واعرف قدرك وكن على الجادة، واعلم أن المطلوب منك في هذه المرحلة وما يليها من مراحل أمران اثنان. الأمر الأول طلب العلم والعمل به والدعوة إليه، الأمر الثاني أن تنشغل بما يعنيك، لا تتدخل في أمور لا تعنيك. وإن وقع كلام بين بعض أهل العلم إياك أن تكون ناقلا، أو إياك أن تكون محللا، أو إياك أن تكون متدخلا، فلست أهلا لكل ذلك، بل الزم غرزك وعرف قدرك، وإياك أن تؤجج نارها فستتحمل غبها يوم العرض على الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.